بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا حول تعليقات على مصنف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وهو المسمى بعمدة الأحكام. قال: باب مكروهات الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث فيه بيان إزالة ما يشغل المصلي عن صلاته. المصلي إذا أراد أن يصلي فإن الشريعة قد نبهت على أن يزيل ما يشغله عن صلاته، سواء كان هذا الذي يشغله عن صلاته أمر في نفسه، أو كان الذي يشغله عن صلاته أمرا خارجيا، سواء كان أمرا في نفسه أو كان أمرا خارجيا. إن كان أمرا في نفسه، مثل أن يكون مشغولا بالطعام والشراب لجوعه، أو مثل أن يكون حاقنا، يعني أنه يريد بولا أو يريد أن يتغوط وقد شغل بذلك، هذا ما يكون في نفسه، فإنه ينبغي عليه أن يزيل ذلك قبل الدخول في الصلاة. أو يكون أمرا خارجيا، كأن يكون مثلا يصلي بمكان فيه تقاويض أو فيه نقوش تشغله وتشغل قلبه في الصلاة، فهذا أيضا يؤمر الإنسان بإزالته، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهدى إليه أبو جهم، أهدى إليه سجادة يصلي كساء فيه أعلام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم لما فرغ من صلاته أرسل بها إلى هذا الصحابي وقال: لقد أشغلتني عن صلاتي آنفا. فالمتعين على المسلم أنه يزيل كل ما يشغله في الصلاة حتى يبقى قلبه في الصلاة معلقا بالله سبحانه وتعالى، لا يشغله عن الوقوف بين يديه ولا عن التفكر فيما يقرأ وفيما يصلي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين نوعا من هذا، قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام وهذا وقته والنفس مشغولة به فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ لأن البداعة بالعشاء فيه إزالة لما يشغل المصلي عن صلاته، لأن الإنسان لو صلى وهو جائع فإنه سينشغل عن صلاته، وعليه فإنه يزيل أولا ما يشغله ثم يدخل في صلاته، ولو كان في ذلك بعض التأخير، إما عن جزء من الصلاة، كأن مثلا يأكل في ركعة ثم يدرك الإمام بعد ذلك، أو أن يكون عن الصلاة كلها، أو أن يكون عن الصلاة كلها إذا كان هذا الأمر لابد منه ولا سبيل له إلى ذلك. وبناء على هذا قاعد أهل العلم قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكان العبادة وزمانها. النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكان العبادة وزمن العبادة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشارع يوجه المسلم إلى أن يتقن ذات العبادة نفسه، وإتقان هذه العبادة بذاتها إذا تعارض مع فضل مكان العبادة أو فضل زمان العبادة فإننا نقدم الفضل المتعلق بذات العبادة. ومن هنا مثلا لو قال لنا قائل وهو يصلي في الحرم أنا أريد أن أصلي ركعتي الطواف مثلا خلف مقام إبراهيم، نقول نعم أصبت هذه السنة، السنة أن تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. لكن لو أراد أن يصلي خلف مقام إبراهيم شغله الناس شغلا عظيما، لا سيما إذا كان يوجد زحام في مواسم الزحام، فإن بعض الناس مثلا لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصلي خلف المقام في مواسم الزحام كالحج أو رمضان أو غير ذلك، يصعب جدا جدا، وهو يريد مثلا أن يحوط به الأقوياء من الرجال وإلا ما تمكن من الصلاة، هذا يذهب به ذات اليمين وهذا يذهب به ذات الشمال، لا يمكن لا يمكن، لأن هذا مكان الطواف أفضل، لا يمكن يصلي، فسينشغل عن الصلاة نفسها ذات العبادة لن تؤدى، هو يلتفت بين اليمين ثم يعود إلى الشمال ثم يتقدم ثم يتأخر، وربما وقع به وربما مشوا عليه أحيانا لو أنه أصر على الوقوف في هذا المكان، فهذا ذات العبادة ستتأخر. أي صلاة سيصليها إذا الإنسان وأي خشوع؟ تخيل أنك تصلي وهذا يأخذك يمين والثاني يجي يأخذك شمال والثاني قد يقع بك والثالث كذا والرابع كذا، لا يمكن. فنقول مثل هذا مع أن الصلاة خلف المقام خلف مقام إبراهيم هي السنة، نقول لهذا قف في هذا المكان، المكان الفاضل لهذه العبادة، قف في هذا المكان، أو نقول لو تأخر ولو إلى المسجد من أعلى وأدى الركعتين بخشوع، نقول لو تأخر ولو إلى المسجد في أعلى وأدى الركعتين بخشوع هذا أفضل لك من هذا المكان، مع أن هذا المكان ورد لي فضل، يعني هذا المكان أفضل من المكان الذي سننتقل إليه في أعلى المسجد، لكن تعارض أداء العبادة في هذا المكان الفاضل مع ذات العبادة فنقدم ماذا؟ نقدم ذات العبادة، لهذا قال العلماء بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها وإلى مكانها. مثلا رجل أراد أن يصلي بالليل، يصلي في ثلث الليل، هذا زمان فاضل، هذا زمان فاضل، أداء العبادة في ثلث الليل الأخير زمان فاضل، فقام هذا الرجل يصلي في ثلث الليل، فقام فإذا توضأ ثم وقف في الصلاة فإذا به لا يدرك شيئا من صلاة، يغلبه النوم، هو بيقرأ ينام وبعدين يفاجأ أنه صاحي وبعدين يكابد نفسه ويعود فيقرأ ثم ينام ولا يدري قرأ ولا ما قرأ، أو إذا مثلا سجد نام ما يدري هو يسبح ولا يذكر ولا يقرأ ولا يتكلم، ما يدري شيئا. فلماذا نأمر هذا؟ نأمر هذا بأنه إذا لم يتمكن من أداء العبادة بالخشوع الكامل الآن نقول نم نم وأرح جسمك نصف ساعة ثم عد مرة ثانية حتى تؤدي العبادة أداء تستطيع أن تخشع فيه، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فصلى فنام فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذكر الله أو يسبح الله فيسب نفسه، ما يدري إنسان ما يدري، ممكن يفاجأ وهو بيصلي ونايم، ممكن يفاجأ أنه هو بيتكلم كلام عادي لأنه ما أصبح يدرك شيء، فيقول لا نم. فأداء العبادة إذا في مكانها الفاضل أو في زمانها الفاضل هذا أمر مطلوب، لكن إذا تعارض مع زمان هذه العبادة الفاضل أو مع مكانها الفاضل، إذا تعارض معها عدم إتقان ذات العبادة فإننا نقدم إتقان ذات العبادة على غيرها، وهذه القاعدة قاعدة نافعة جدا، لأن الإنسان يستطيع أن يطبقها في فروع كثيرة من فروع العلم، يطبقها في فروع كثيرة من فروع العلم. إذا تعارض ذات العبادة مع زمان العبادة أو مع مكانها يعني الفاضل، فإن الإنسان يقدم ذات العبادة على هذا المكان. واحد مثلا يصلي في الحر الجمعة، طبعا الخطيب يخطب عند الكعبة، والكعبة في هذا الوقت في صحن الكعبة الشمس تغطي غالب الصحن، فهو يريد أن يقترب من الإمام. الاقتراب من الإمام يوم الجمعة مطلوب، لكن هذا الرجل لو يقترب من الإمام في هذا الوقت، لو يقترب من الإمام سينشغل جدا بالحر، لأنه ما في شيء يستر، سينشغل جدا. هاجلس هو الشمس يعني محرقة، هاجلس بقى يعي الخطبة ولا يجلس، ربما يصاب بضربة شمس ولا ماذا يصنع. فهذا لو تأخر عن المقدمة ليجلس في مكان فيه ظل ولو في المسجد من أعلى أفضل، أو أن يقترب من الإمام فيبقى وقته منشغلا بهذا، نقول لا هذا أفضل أن يتأخر وينتبه إلى الخطبة ويستفيد منها، أفضل من أن يتقدم قريبا من الإمام ولا يخشع في سماع الخطبة. يبقى هذه قاعدة يعني نافعة جدا في هذا الباب أو في هذا المقام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أو إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء واحد جاي من سفر جعان ما كانش صنار، وهو جاي وصل البيت أقام لصلاة المغرب أو أقام لصلاة الظهر أو أي صلاة من الصلاة، ولو ذهب يصلي مشغول جدا، وأول ما دخل هم طبعا مجهزين الغداء وقالوا مثلا جيب لك الغداء، قال له والله أنا أروح أصلي، طبعا أروح أصلي ومشغول بالصلاة مشغول بالطعام جعان مشغول، نقول لا اجلس وكل. لكن مثلا قد يحدث هذا الأمر في رمضان في صلاة المغرب، نقول لا اجلس وكل، ثم بعد ذلك إن أدركت الجماعة فحسن، وإن ذهبت بعد الجماعة فلا بأس، ويكون هذا من أعذار ترك الجماعة ولا شيء عليك إن شاء الله. لكن هنا مسألة، وهي مسألة هل يلزم أن يكون الإنسان عنده جوع شديد أو مقدمة الجوع؟ يعني أنا شك مثلا الإنسان ممكن جعان نعم جوعان نعم، ولكن ممكن يتأخر عادي مفيش إشكال، فهذا نقول يلزمك الحضور إلى الصلاة. لكن لو كان ذهابك إلى الصلاة وترك الطعام سيشغلك عن الصلاة، نقول أقدم الطعام. يبقى هذا إذا حصل التعارض. أما إذا كان الإنسان عادي، الإنسان ممكن يصبر ساعة يصبر ساعتين، يعني ما وصل به الجوع إلى درجة أنه يشغل الصلاة، لا هذا يتعين عليه الذهاب إلى المسجد. هذه واحدة. الثانية أن الإنسان لا ينبغي أن يعتاد ذلك، إنما هذا إذا حصل من غير اعتياد، يعني خوف مش الإنسان يضبط الغداء في البيت على إيه؟ على أذان الظهر، أو يضبط العشاء على أذان العشاء مثلا ويضبط هذا ويصبح، لا نقول لا. مثل هذا مثلا مثل الذي يأكل ثوما أو بصلا، فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. واحد وهو مثلا احتاج إلى الطعام قبل الظهر مثلا فأكل ثوما أو بصلا اشتهى فأكل، نقول لهذا لا تأتي المسجد في صلاة الظهر حتى لا تؤذي الناس، فليعتزل مسجدنا. لكن هل لو تعود الإنسان ذلك إذا جاءت الجماعة أكل ثوما أو بصلا أو أكل من غير شهوة، نقول لا. إذا مثل هذه الأشياء إذا حصل بها تعارض، ومتى يحصل تعارض؟ يحصل تعارض عند الحاجة، يحصل تعارض عند الحاجة. أما أن الإنسان يعتاد على هذا فلا ينبغي له أن يعتاد ذلك، وهذا يكون من أعذار ترك الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه نحوه، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام
ولا هو يدافعه الأخبثان. لا فرط بحضر الطعام مثل الحديث الأول، إذا حضرت إذا قمت الصلاة وحضر العشاء فلتداوي العشاء. ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان اللي هو البول والغائط. البول والغائط يعني أن يكون الإنسان حاقنا، حاقنا يحتاج إلى البول ويحتاج إلى الغائط. إذا احتجت إلى البول أو الغائط وأقيمت الصلاة ماذا تصنع؟ وحده والله نجلس للمسألة كلها إيه؟ يعني 7-8-10 دقائق مش مشكلة، إيه أجاهد نفسي، لأن لو دخلت أعزكم دورة المياه لو دخلت الخلاء يبقى خلاص لن أدرك الجماعة. فأنا أدرك الجماعة ولو بمدافعة الإيه؟ ولو بمدافعة الأخبثين. هذا لم يصب، هذا لم يصب، نقول له ادخل دورة المياه وتبول أو تغوط حتى يزيل هذا الأمر، ثم إن أدركت الإمام في جماعة وإلا صليت بعد الإمام. وهذه تحصل كثيرا، لسيما إذا كان الإنسان مثلا مشغولا في عمل أو كذا، ثم فوجئ بإقامة الصلاة فيذهب سريعا ثم يبقى طيلة الصلاة وهو مشغول بمدافعة البول أو الغائط، بمدافعة الأخوتين. هذا لا ينبغي. ليه؟ لأنه لن يبقى معه شيء من التدبر في الصلاة، والنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى إيه؟ إلى زمان العباد. نعم هذا هو الزمان الفاضل، لكن يحصل انشغال بهذا، فارجع إلى دورة المياه وتبول أو تغوط حتى يزول هذا الأمر، ثم تأتي إلى الصلاة. وقد اختلف العلماء في صحة صلاة الحاقن، في صحة صلاة الحاقن. فذهب الظاهرية وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختياره إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو حاقن. أما عند الظاهرية فتبطل الصلاة إذا كان حاقنا ولو بشيء يسير، يعني لو ممكن هو يؤدي الصلاة لكن يعني نوع مدفع بسيط للعموم، لا صلاة، يعني لا صلاة صحيح بحضر الطعام ولا هو يدفع الأخبثاء. فإذا وجد الطعام أو وجد الحاجة إلى البول أو الغائط يبقى إذن يلزمه ألا يصلي ونزل هذا أولا، فإن صلى بهذا كانت صلاة باطلة، لأن هذا هو الظاهر من النفي هنا، لا صلاة يعني لا صلاة صحيح، لأن الأصل أن النفي يتوجه إلى الوجود، فإذا لم يمكن توجه النفي إلى هذا ينتقل النفي إلى الصحة، فإذا لم يمكن توجه هذا ينتقل النفي إلى الكمال. فعندنا النفي إما أن يكون نفي للحقيقة أو يكون نفي للصحة أو يكون نفي للكمال، وعلى هذا الترتيب. ف العالم ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر في نصوص الشرع، فينظر إلى نفي أولا، هل يمكن أن يحمل على نفي الحقيقة؟ إن أمكن جعل النفي الحقيقة، فإن لم يمكن جعل النفي الصحة، فإذا لم يستقي نفي الصحة نقل إلى نفي الكمال. ولا يمكن أن حمل نفي على الحقيقة، لأن ممكن الصلاة، الصلاة موجودة وصلى، فليس المعنى لا وجود للصلاة وهو حاقن، لا ده هو صلاة، إذا ما ينفعش النفي إلى الحقيقة أو إلى الوجود لأن الصلاة موجودة، يبقى ينتقل الأمر إلى النفي للإيه؟ إلى الصحة. يتردد الأمر بقى، هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال؟ فالظاهرية أخذوا بالظاهر وقالوا نفي للصحة ولو كان شيئا يصير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختياره يقول هو نفي للصحة لكن بشرط أن يحصل عندهم مدافعة تشغله. واحد يبطل الصلاة يتقلب يجي مين يجي شمال ويعصر في نفسه، فهذا ما بقي شيء معه في الصلاة، وعليه فيكون نفي للصحة هنا. وذهب الجمهور إلى كراهة الصلاة وهو يدافع الأخبثين لكن تصح صلاته، وحمل النفي على الكمال، وحمل النفي على الكمال. ليه؟ لأن العبادة أذيت. لكن هذا شيء يشغله عن الصلاة، وقد يشغل الإنسان عن الصلاة بغير هذا ولا يدرك من صلاة شيء، فهل معنى ذلك أن نقوله لا تصح الصلاة؟ قد يدخل الإنسان في الصلاة ويشغل ولا يخرج من الصلاة بشيء، لا السدس ولا الربع ولا النصف ولا أي شيء، فهذا الصلاة في حقه تجزئه، لكن إيه؟ لكن لا أجر له في الصلاة. وعليه فلو دافع الأخبتين في الصلاة فإن الصلاة تكون صحيحة، لكن فاته الأجر إذا شغل طوال الصلاة، فجعلوها من مكروهات الصلاة لا من مبطلات الصلاة. يبقى إذن ذهب الظاهرية إلى بطلان صلاة من دافع الأخبتين أو صلى بحضرة الطعام ولو كان انشغاله يسيرا، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى بطلان الصلاة إذا كان الانشغال كثيرا، إذا كانت المدافعة كثيرة. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع وجود هذه المدافعة، لأنها فوتت عليه الأجر، أما العبادة فقد أديت على وجه إيه؟ على وجه مقبول. والذي يظهر الله تعالى أعلم صحة قول الجمهور هنا، وهو أنه إذا فات أجر الإنسان لكن أدى العبادة ولو مع هذه المدافعة فإن الصلاة تكون صحيحة، لكن تكره الصلاة لأن الأجر يضيع. هذا بالنسبة لمكروهات الصلاة الواردة في هذين الحديثين. من مكروهات الصلاة أيضا الواردة في الشريعة الالتفات في الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة إلا لحاجة، وقال هذا اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا من مكروهات الصلاة أيضا أن يصلي الإنسان في ثوب له نقوش، سواء كان يلبسه أو كان يفترشه، فينهى عن الصلاة في هذا للانشغال كما مر معنا في الحديث الذي ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الكساء للصحابي وقال ما زالت تصاويرك تعرض علي تعرض لي في الصلاة، ثم رده صلى الله عليه وسلم. واحد يقول احنا الواحد بيصلي ولا ينشغل، يمكن ينسى اذا كان هو بيصلي على سجادة فيها نقوش ولا فيهاش نقوش، ما ينشغل، ما يحصل انشغال. نقول لأن قلبك ليس مع الصلاة، إنما القلب الذي يكون مع ربه ينشغل بمثل هذه الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل، النبي ينشغل. اليوم ممكن الناس يصلي، والله في أناس يصلون والتلفاز أمامهم يتابعون المباراة ولا يريد أن يضيع الصلاة، ومع ذلك ما في وقت يصلي الجهاز أمامه، هذا يحصل. فبعض الناس لا يريد أن يفوته مثلا شيء من أعمال الدنيا فيصلي وذهنه مع هذا الأرض، إما سمعه وإما بصره، وهذا من الاستهانة الحقيقة بالصلاة. والأصل أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن ينقطع عن مشاغل الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، يعني يكفي الشغل الذي في الصلاة، الصلاة تحتاج شغل وجهاد، فعلا تحتاج جهاد. ولهذا الإنسان في الصلاة له مقامات، ذكر ابن القيم رحمه الله 5 مقامات يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما جدا جدا. المرتبة الثالثة من هذه المراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هي مرتبة المجاهد الذي يقف في الصلاة، فيحاول الشيطان أن يقطع عليه صلاة بنوع من الشغل أو التفكر في شيء وينهب من صلاة شيئا، فيعي هذا الأمر ويقف ضد الشيطان ويدافع الشيطان في هذا، فهو في صلاة وجهاد حتى لا يأخذ الشيطان منه شيء، الشيطان منه شيئا. هذه المرتبة الثالثة، ليست المرتبة الأولى، هذه المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الجهاد، يحاول الشيطان أن ينقض والإنسان يقاوم. تتكلم له صلاته بس مع ايه؟ مع جهاده. هذه المرتبة الثالثة. ما المرتبة الأولى تكون ايه؟ المرتبة الأولى أولئك قوم وضعوا قلوبهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فلم يعد أصلا للشيطان عليهم سبيلا ولا سلطانا، لم يعد للشيطان عليهم سبيلا ولا سلطان، وإنما وضعوا قلوبهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فقلبه معلق بالصلاة يتدبر فيها وتفكر فيها، كما قال بعضهم إذا دخلت في صلاتي إذا دخل في صلاتي تمثل كأن الكعبة أمامه وكأن الصراط تحت قدميه وكأن الجنة عن يمينه وكأن النار عن يساره وكأن ملك الموت خلف ظهره ينتظر فراغه من الصراط ليقبض روحه. طبعا هذا ما يمكن يأتيه الشيطان أبدا. فهذا استراحة من الجهاد، مجاهدة نفسه في الصلاة، استراحة لأن القلب تعلق بربه سبحانه وتعالى. إذن الإنسان في صلاته لا بد أن يزيل ما يشغله عن الصلاة. من ذلك مثلا أيضا النقوش، إزالة النقوش التي تزين بها المساجد. واحد مثلا يقف في القبلة يصلي بالناس وأمامه نقوش ورسومات من كتابات معينة ومن نقوش معينة، يقف الإنسان ويقول لا لا لو لون البن ذا كان بقى يعني برتقالي كان بقى أحسن، لأنه يعني يتطابق مع الأحمر هنا أو مع الأصفر هنا، وينشغل لو الخط هذا علم مستقيم كان أحسن من كونه معوجل، لو الخط هذا كان بالنفس أحسن من كونه بالرقعة. أو الشيطان حريص أنه هو يشغل الإنسان، ولهذا بعض الناس يقولون لما ضاع من رجل شيئا شيء لما ضاع منه شيء فحاول أن يتذكره صعب ذلك عليه، فقال له واحد بس ادخل صلاه، ادخل صلاه واول ما ادخل على طول اجيب لك الشيطان، يجيب الغيبه في الصلاه اللي لا يمكن يعني تذكره ياتيك في الصلاه. ولهذا قال العلماء هل يشرع الاشتغال بالمعاني مثلا الشرعيه في الصلاه؟ طب دي معاني دنيويه وامور دنيويه، فهل يشرع الإنسان أن ينشغل بأشياء شرعية؟ يعني مثلا الإنسان في صلاته راجع مثلا واحد يدخل مثلا يصلي خطبة الجمعة، فيصلي الجمعة وهو الخطيب، وأنت بقى في الصلاة مثلا تحية المسجد مثلا إذا دخلت يعني مبكرا، هل يشرع الإنسان أن يراجع بقى عناصر الخطبة وكذا ممكن يزود كذا ممكن ينقص كذا؟ هذه أشياء هي تتعلق يعني بأمور شرعية؟ لا، ما ينبغي له ذلك، ما ينبغي له ذلك، ولو كان معنى شرعي لكن ما ينبغي له ذلك. ولكن إن في الصلاة لشغلا، لكن ممكن ينشغل بمعاني الصلاة لكن في أوقاتها، ينشغل بمعاني الركوع سبحان ربي العظيم ليه مش الأعلى هنا، يستحضر معنى العظيم هنا ثم الأذكار، فإذا سجد استشعر معنى العلو سبحان ربي الأعلى يستشعر هذا المعنى، هذا شيء طيب لأنه يتعلق بإيه؟ يتعلق بواقعك في الصلاة. فلا شك أن من يتدبر معنى الركوع أو معنى السجود معنى التعظيم أو معنى العلو لا شك أن صلاته تكون أكمل. فهذا أيضا من مكروهات الإيه؟ من مكروهات الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا يمكن أن يجعل له باب، وطبعا لم يجعل له بابا هنا، لكن هذا يمكن أن يجعل له باب، وهو باب النهي عن الصلاة في أوقات النهي، النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، هكذا يقول ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. بعد الصبح حتى تطلع الشمس يعني بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، هذان وقتان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. حتى ترتفع الشمس، هناك حتى تطلع الشمس، وهنا حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الايه؟ تغيب الشمس. طيب حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس هذا وقت. من الطلوع الى ارتفاع هذا وقت اخر. فحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يشير الى وقتين معنى اللفظ واحد، وهو النهي عن الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع. طيب فاذا طلعت تصلي كما جاء في حديث ابن عباس الظاهر كده حتى تطلع الشمس، معناها اصلي بعد الطلوع؟ لا، لا يجوز الصلاه حال طلوع الشمس وهي قرص احمر، لا يجوز الصلاه حتى ترتفع الشمس. فاصبح هذا وقت اخر، وهو من وقت الطلوع الى وقت الارتفاع قدر الرمح، يعني بعد ربع ساعة أو بعد عشر دقائق من طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت إيه؟ هذا وقت آخر. وكذلك بعد العصر حتى تغرب هذا وقت، هذا وقت، وهو وقت ما تكون الشمس أيضا قرص أحمر. وحينئذ لا يشرع الصلاة وقت كونها قرصا احمر حتى تغيب. يبقى عندنا ايضا وقتان من صلاه العصر الى ان تصبح الشمس قرصا احمر، هذا وقت، ومنذ ان تكون قرصا احمر حتى تغيب هذا وقت اخر. يبقى كم وقت؟ كم وقتا هذا؟ اربعه. اضف الى الاربعه الوقت الخامس، وهو حين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. حتى تزول يعني وجهة الغرب. يبقى عندنا كام؟ خمسة أوقات. هذه الأوقات الخمسة مقسمة إلى قسمين، أوقات يشتد النهي فيها وأوقات هي أقل نهيا. أما الأوقات التي يشتد فيها النهي فثلاثة. الأول إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، ده وقت. الثاني حين تكون في كبد السماء. الثالث حين تصفر تحمر الشمس في الغروب. هذه ثلاثة أوقات يشتد النهي فيها، ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر أن هذه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت وأن نقدر فيها موتانا، وأن نقدر فيها موتانا، يعني أن تدفن في هذه الأوقات. القسم الثاني أوقات هي أقل، وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس اللي هو الوقت اللي احنا فيه الآن، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا وقت أوسع وأقل نهيا. ولهذا تشرع الصلاة في هذا في بعض الأحوال كما سيأتي. هذا التفصيل لأوقات الناس. طيب هذه الأوقات أوقات الناس ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب الصلاة فيها على أقسام. الأول صلاة الفرض إذا فاتت الإنسان، لو واحد الآن ما أدركش الجماعة في الفجر وأراد أن يصلي الصبح، نقول لا لا وقف حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح، لا هذا يصلي. طيب واحد نام عن الصلاة فقام في أي وقت صلي؟ في أي وقت صلي. فبالنسبة للفرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب اثنين يبقى صلاة الفرض هذا باتفاق تصلى في هذا الوقت. اثنين صلاة النفل المطلق، واحد يصلي ركعتين كده لله فهذا ينهى عنه باتفاق. واحد يريد أن يتطوع مثلا قاعد قال الأذكار بعد الصبح فقال والله إذا ما أعد ممكن أنام أنا أقوم أستغل هذا الوقت الفاضل في صلاة ركعتين، نقول لا اجلس لا تصل. نفل إيه؟ مطلق يعني غير مقيد، نفل مطلق لا يؤدى في هذه الأوقات باتفاق. يبقى النوع الأول يؤدى باتفاق، النوع الثاني لا يؤدى باتفاق، النوع الثالث وهو ما له سبب كتحية المسجد مثلا أو مثلا سنة الوضوء أو ركعتي الطواف أو استخار أو أي شيء مما له سبب، هل تؤدى صلاة النافلة التي لا سبب في هذا الوقت أم لا؟ وإنما وقع التعارض في هذا ليه؟ لأن هذه الصلوات ورد بها دليل. فمثلا جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا دخل أحدكم المسجد النبي لم يقص وقتا يعني في أي وقت، فالذي نهى عن الصلاة في هذه الأوقات هو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والإنسان قد يدخل في هذه الأوقات. كذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، النبي يعني صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيما بشيء غفر له ما تقدم من ذنب. والإنسان قد يتوضأ في أوقات النهي، وكذلك في ركعة صلاة الطواف فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طواف بالبيت بساعة بليل أو نهار أن يركع ركعتين أو أن يصلي خلف المقام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في أي وقت، الإنسان قد يطوف بعد الفجر، طب إذا طاف بعد الفجر في نصف ساعة كما يحصل الآن في ناس المقيمة بقى هناك يخلي ورده بعد الفجر يطوف الطواف مثلا، يقول أذكار وهو يطوف، إذا فرغ من الأذكار فرغ من أذكار والطواف ثم يصلي ركعتين. طيب لو فرغ بعد نصف ساعة وباقي نصف ساعة مثلا على الشمس نقول انتظر، لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بساعة بليلة أو نهار أي وقت صليت ركعتين الطواف صليت طفتة بالبيت فاركع ركعتين سنة الطواف. هذه إذن صلوات لها أسباب ورد فيها أدلة تتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي هنا يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس، ويقول ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهناك يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ماذا نصنع؟ هنا ظاهر هذه الأحاديث التعارض، لهذا اختلف العلماء في ذوات الأسباب. يبقى خلاف العلماء في ذوات الأسباب مش في أي نفس، نفس المطلق هذا باتفاق لا يصلى، الفرض هذا باتفاق يصلى، إنما الخلاف وقع فيهم في ذوات الأسباب. فذهب الأحناف والمالكية وكثير من أهل العلم إلى أنه لا يصلى في هذا الوقت شيء أبدا، ولو كان من ذات الأسباب ولو كان من ذات الأسباب. إذا دخلت المسجد الآن إيش لا تصل، إذا دخلت المسجد الآن إيش إلا ركعتي الطواف فقط. وذهب الشافعية والحنابلة أو بعض الحنابلة إلى جواز الصلاة في هذا الوقت لذوات الأسباب، واستدلوا بالأحاديث التي وردت فيها وقالوا هذا يدل على الاستثناء، وبهذا نكون قد عملنا بكل الأحاديث، عملنا بالنهي على الأصل وعملنا بهذه الأحاديث على الاستثناء من الأصل، فنمنع النفي المطلق وهو المعني بالنهي ونترك ما له سبب لأنه هو الوارد بالأمر، وهذا القول هو الأرجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في ذلك كلاما طويلا وهو جيد، حاصله أنه استدل على رجحان هذا القول بأنه قال أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات من العام المخصوص، يعني الذي ورد تخصيصه بذوات الأسباب، وأحاديث الصلاة في هذه الأوقات من العام المحفوظ، يعني الذي ليس له ما يخصصه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلحق ركع ركعتين، ده عام ما لهش استثناء، عام محفوظ. إنما لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ثم لا تمنع أحد أن طاف بالبيت، هذا عام مخصوص. إذا عندنا تعارض عندنا الآن، عام محفوظ، محفوظ يعني ملوش نسخ ملوش استثناء، وعام مخصوص. فنقدم ايه؟ العام المحفوظ اقوى ولا العام المخصوص؟ العام المحفوظ، العام ايه؟ المحفوظ، اللي ليس مستثناء، يقدم على العام المخصوص الذي ورد له ايه؟ تخصيص، لان العموم هنا اقوى من العموم هنا. فقال شيخ الاسلام فيقدم هنا العام المحفوظ على العام المخصوص، على العام المخصوص. وهذه الأحاديث أيضا تدرج في قاعدة ذكرها العلمي، وهي قاعدة تعارض العام مع الخاص، فالعام يتعارض مع الخاص فله أحوال. من أحوال تعارض العام مع الخاص أن يتعارض الدليلان فيكون أحدهما عام والآخر خاصا، فلا شك أننا نحمل عام على خاص، لكن قد يكون أحدهما من وجه عام أو من وجه خاص فيتعارض دليلان. كل دليل له عام عموم وخصوص، عموم هذا الدليل يتعارض مع خصوص هذا، وعموم هذا يتعارض مع خصوص هذا، يعني زي المقص كده، هذا الدليل له عموم وخصوص، هذا الدليل له عموم وخصوص، العموم اللي هنا يتعارض مع خصوص هنا، العموم اللي هنا يتعارض مع الخصوص اللي هنا، فالخصوص اللي هنا يخصص العموم اللي هنا، والخصوص اللي هنا يخصص العموم اللي في الدليل الآخر، فيكون الدليلان متعارضين، لكن التعارض هنا من وجه دون وجه، مثل الأحاديث التي إيه؟ التي معنا هنا. فالذي يترجح إذن هو ما ذهب إليه الشافعية وبعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام، من أن الإنسان إذا دخل المسجد في هذه الأوقات فإنه يصلي تحية المسجد، المهم يعني ما له إيه؟ ما له سبب. فلو جاءنا واحد الآن بعد الفجر قال يا جماعة صلوا على مثلا الجنازة اللي نصلي، مثلا قال نصلي مثلا صلاة خسوف القمر فإننا نصلي، هذه هي الأوقات المنهي عنها في هذه الصلاة. الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار ناقش المسألة بطول، وقال إن هذه المسألة من الخلاف القوي، ولهذا قال هي من المضايق. من قبل هذا كان ترجيحه أو اختاره أن يقول فلو أن الإنسان دخل في مثل هذا الوقت مثلا قبل الغروب فيقف ولا يصلي حتى يؤذن المغرب، وهذا يفعله البعض إذا دخل مثلا بين خمس دقائق بين مثلا عشر دقائق فيظل واقفا حتى يؤذن المغرب ويعمل بالأمرين، لا يجلس ولا يصلي، لا يجلس ولا إيه ولا يصلي. لكن نقول إن شاء الله الذي ترجح هو الصلاة في هذا الوقت إذا كان من ذوات السبب، لأن الذي نهى هنا هو الذي أمر إيه هنا، إيه لا بأس. لا بأس. ولو صلى بعد الفجر فهي من ذوات الثبت. ومثل أيضا لو قام يتنفل على رجل لم يدرك الجماعة، قام يتصدق على رجل لم يدرك الجماعة في الفجر، هذه من ذوات الثبت. واحد جاء المسجد فوجد الجماعة انتهت، فأراد أن يصلي وحده فتصدق عليه رجل صلى معه، هذه الصلاة تعتبر إيه؟ نافلة بالنسبة للمتصدق. طبعا على قول من منع لا، لا يصلي معه، وعلى قول من جوز قال هذه من ذوات السبب، لأننا نتصدق على أخي، وهذا من ذوات الإيه؟ السبب، من ذوات السبب. فسنة الصبح أنت على الخيار، إن شئت أبقيتها جعلتها بعد الشروق وهذا أفضل، وإن شئت صليتها بعد الفجر وهذا جائز، وهذا جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وثمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني أنا أيضا. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا يوم الايه؟ الخندق. هذا يوم الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن صلاة العصر في هذا الوقت، وانشغل معه الصحابة حتى جاءهم الغروب، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب المشركين، وقال يا رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ما صلينا العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني أنا كمان، والشمس قد غربت، الشمس قد غربت في هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فتوضأوا ثم صلوا العصر، هذا بعد الغروب، ثم صلوا العصر وبعدها صلوا المغرب. اختلف العلماء في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة، هل كان عن عمد أو مع تذكر أو كان نسيانا، هل كان عن عمد أو نسيانا؟ فبعض العلماء قال هذا مع نسيان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الصلاة وهو متذكر لها، وكذلك الصحابة، لكن شغل شغلا أنساهم حتى فجأهم الغروب. وذهب جمع من العلم إلى أن ذلك لم يكن عن نسيان، وإنما شغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيقال: طيب كيف يؤخر النبي الصلاة مع عدم نسيان؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في تفسيره أن هذا في التأخير حتى يخرج الوقت لا في الإضاعة. فقالوا: هذا كان قبل فرضية صلاة الخوف، وهذا الانشغال كان من أعذار التأخير قبل فرضية صلاة الخوف، فهذا الحال محمول على ما كان قبل صلاة الخوف، مشروعية هذه الصلاة في ساحات الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهذا حتى خرج الوقت، وانشغاله بهذا شغل عن الصلاة. أما بعد مشروعية صلاة الخوف فلا ينبغي ترك الصلاة ولو كان في ساحات القتال. فنحن في ساحات القتال على قسمين: أو على حالين. حال الأول أن نتمكن من أداء الصلاة جماعة على الوجه الذي ورد في السنة أو ورد في القرآن ثم فسرته السنة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه ولتأتي طائفة أخرى ويصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وجاء في الصحيحين ما يبين هذا، النبي يصلي بطائفة ثم هذه الطائفة يصلي بها ركعة ثم هذه الطائفة تتم نفسها، وتكون هناك طائفة تحرص حال صلاة الطائفة الأولى مع النبي الركعة الأولى، هناك طائفة تحرص، فإذا تطلق هذه الطائفة الركعة الأولى أتمت لنفسها وتقدمت الطائفة الثانية ليصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية بالنسبة له والأولى بالنسبة له، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تصلي هذه الطائفة لنفسها الركعة التي مضت، يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فطائفة تحرص وطائفة تصلي، واللي تصلي تنتقل لتحرص ثم الثانية تتقدم لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن هذا الحال صلوا على هذه الكيفية، وده الحال الأول. الحال الثانية أنهم لا يتمكنون من هذا، حتى هذه الكيفية ما يتمكنون منها، وهذه حينئذ إذا لم يتمكنوا من هذا شرع لهم الصلاة رجالا وركبانا. رجالا يعني مترجلين، هم مشين بصل، مشين بحرب بروح ويعمل يسألوا صل، يقرون مشين ويقول سبحان ربي العظيم وماشي، سمع الله ربنا ولك الحمد، ثم يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى وماشي، لا يسجد ولا يركع، أو ركبانا يعني على فرسانه. وهذه حال أخرى حين لا يتمكنون من أن يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا. يبقى صلاة الخوف، الخوف هذا على حالين، إما حال يستطيع المسلمون أن يصلوا خلف النبي على الصفة التي مضت، أو حال آخر لا يستطيعون هذا فيصلون ركبانا أو رجالا. قال تبارك وتعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا يعني صلوا مترجلين ماشيين أو ركبانا وأنتم إيه تعلون خيولكم. فهذا كان قبل مشروع صلاة الخوف، أما بعد مشروع صلاة الخوف فلا ينبغي التأخير أبدا. هذا فين؟ هذا في صلاة في صحات الوغى، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في جماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها في الخوف فكيف مع الأمن، أوجبها في الخوف فكيف مع الأمن. هذا من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى الصحن فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وهذا فيه دليل لي على أن من فاتته صلاة بعذر فإنه يقضيها على الترتيب. يعني واحد مثلا دخل العملية وفاتت صلاة الظهر والعصر وفام البنج المغرب، يعمل ايه؟ يصلي المغرب ولا يرجع يصلي الظهر والعصر؟ لا، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، يبقى يقضي الفوائد على الايه؟ على الترتيب. إلا إذا ضاق وقت الحاضرة، إذا ضاق وقت الحاضرة وقت الصلاة الحاضرة اللي المغرب وفاء قبل المغرب مثلا بربع ساعة، ما عند وقت الآن يصلي الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب، فماذا يصنع؟ يصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي الظهر والإيه والعصر. يبقى إذن قضاء الفوائد تقضى على الترتيب، اللهم إلا إذا تعلق بذلك إيه؟ إذا تعلق بذلك حكم آخر وهو ضيق الوقت عن الصلاة الحاضرة. فإذا ضاقت إذا ضاق الوقت عن الصلاة الحاضرة فإنه إيه؟ فإنه يصلي الحاضرة أولا ثم يقضي الفائتة بعد ذلك على الترتيب. هذا ما تعلق بهذه الأبواب، ونكتفي بهذا ونقف عند فضل صلاة الجماعة ووجوبها. في حد عنده استفسار فيما ذكرناه؟ يسأل أخوكم يقول بأن الحركة في الصلاة من مكروهات الصلاة، لكن الإنسان في قد يحتاج مثلا إلى أن يتحرك وهو في صلاة الجماعة، يتقدم مثلا من الصف الثاني إلى الأول، أو يأخذ مثلا إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا، يتحرك في هذا، فما حكم هذه الحركة؟ نقول قال أهل العلم بأن الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمس اللي هي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة على حسب. فطارة تكون الحركة واجبة وهي ما إذا سد خلة في الصف الذي أمامك، إذا كان أمام خلة في الصف الذي أمامك لا تفرض هذه الفرجة، ولكن تقدم وسد هذه الفرجة. أو تكون واجبة كذلك مثلا إذا الإنسان وقف الصلاة فجاء الطفل عند طفلة فبال في مصلى، يعمل بقى يقول لك اصلا مش تتحرك يمين وشمال، انا اصلي على البول هذا، لا صلاتك بطل لانه لابد من طهارة المكان، فيقوم ياخذ ايه يمينا او ياخذ شمال. هذه حركة واجبة ولا لا؟ هذه حركة واجبة، هذه حركة واجبة. وقد يكون هناك حركة مستحبة، كان مثلا يقف الإنسان مثلا عن يمين الإمام، فيحتاج الإنسان أو مثلا يحتاج الإنسان إلى أن يحاذيه، يحاذي الإمام بالضبط، إمام مثلا من اللي هم يظن أنه يعني تقدمه قليلا هو داء السنة، فيتقدم قليلا فالإنسان يتقدم بيساويه. أو أنت في الصف في فرجة قليلة بينك وبين صاحبك، أو ما فيش عدم تماس للأقدام فيقترب منه لتمس قدمه قدمه، يمس الكعب الكعب أو المنكب المنكب، هذا من السنة، هذه حركة مستحبة. أو مثلا لإزالة ما يشغل المصلي، واحد مثلا هو بيصلي وقفت مثلا ناموسة على أنفه، فيقال لك أزل هذه حتى لا تنشغل، فيقوده هذا من باب الاستحباب. هناك حركة مكروهة وهي مثلا أن يزيل الإنسان التراب العالق مثلا بجبهته، إذا كان يصلي في مكان فيه تراب أو كذا وعلق تراب فيزيل وينظف هذا التراب، هذا من الحركات المكروهة. أو مثلا يعبث بلحيته من غير داع فهذا أيضا، أو ينظر إلى ساعته، فهذه من الحركات الإيه؟ المكروهة. فعلى كل الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة، بل قد يحتاج الإنسان إلى حركة تطول أو تتكرر، ولهذا الضبط بثلاث حركات متتابعات مثلا. هذا ليس عليه دليل من الشرع، فمثلا قد يصلي الإنسان ويحتاج إلى فتح الباب وهو يصلي، قد يصلي الإنسان أنت بتصلي وزوجتك سايبة ابنك مثلا بجوارك، فالولد مشى وكذا مشى خطوات مثلا إلى آخر الغرفة أو إلى آخر الصالة، وسيأخذ مثلا شيئا بيده يؤذيه، فتذهب وتأتي بالوقت وأنت في صلاتك عادي، أو يحتشر لفتح الباب عادي، لكن تجعل اتجاهك إلى القبلة كما أنت. يعني مثلا هذا الباب وأنا أصلي القبلة هكذا، وهذا الباب عن يسار واحتجت إلى فتح الباب، يبقى أروح إلى الباب ووجهي القبلة كما هو. يبقى إذن قد يحتاج الإنسان إلى هذه الحركة، ولا شيء في ذلك لحاجة الإنسان إلى هذه الحركة. الذي يظهر أنه صدق عليه بالأربعة، لأن معاذا كان يصلي بأصحابه بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا كذلك. لكن لو الإنسان مثلا صلى السنة والثاني صلى وراه الفريضة بهذا لا بأس. لكن الذي يظهر من التصدق هو أن تصلي مع أصحابك، لأنك لو صليت السنة أنت صليت السنة وهو صلى وراك الفريضة، أي صدقة له؟ أنت تصلي أصلا صلاتك. فالذي يظهر أن تصلي هذا يكون نافلة إيه لك، هذا الذي يظهر في هذا. طبعا هذا على القول الراجح في هذه المسألة، لأن تتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة الجماعة الثانية في المسجد بعد جماعة الإمام. إذا صلى الإمام بجماعة المسجد ثم بعد ذلك جاء واحد لم يصلي، فهل تصدق عليه في المسجد؟ هذا فيه خلاف بين العلم في مسألة صلاة الجماعة الثانية في الإيه؟ في المسجد، وفيها خلاف طويل في هذا، والذي أظهر جواز ذلك كما هو قول الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة، وقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل من رجلين أفضل من صلاته مع رجل، وصلاته مع رجل أفضل من صلاته وحده، وهكذا. وقول من يتصدق على هذا، فالذي يترجح هو جواز هذا. نعم، لو فاته الظهر وأدرك الإمام في العصر فله أحوال. من يدخل مع الإمام بنية العصر فيصلي معه العصر وتكون نافلة له، ثم يصلي الظهر والعصر محافظة على الترتيب، وهذا هو قول الجمهور. وإما أن يصلي مع الإمام بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، وهذا لا بأس به، مخالفة النية هنا. وإما أن يصلي مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر وفقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأن الترتيب يسقط هنا. وإما وذكر بعض العلم يعني هذه الحالة الرابعة، وإما أن يصلي الظهر وحده ثم يلحق بالإمام فيصلي معه العصر في الركعة الأخيرة مثلا أو كذا. هذه حالات للإنسان إذا دخل وقد فاتته صلاة والصلاة الأخرى مقامة. يعني المغرب عشنا نائم من المغرب حتى الصبح. لو فرضنا مثلا أنه في عملية وجلست العملية 10 ساعات من قبل المغرب، جلست إلى مثلا قبيل الفجر بساعة، طلع على مسافة من البنك كان بعد طلوع الشمس، فأصبح فاته المغرب والعشاء والصبح، فهذا يصلي المغرب ثم العشاء ثم الصبح، إلا إذا عاقل قبل خروج وقت الصبح بدقائق، هل يصلي الصبح أولا ثم يصلي بعد ذلك المغرب والعشاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المسافر يصلي إذا ذكره. هذا لو بعد سنة، مش ثاني يوم، لو بعد سنة وتوكلت صلاة فائتة فصليها، أو كنت صليت صلاة على وجه يعني غير صحيح وتبين لك الآن. واحد مثلا صلى من سنة مثلا وهو تارك لمثلا غسل اليد اليمنى في الوضوء، وكان قد علم بذلك بعد الوضوء وظن أن هذا جائز، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأ، فجاء بعد سنة يحضر الدرس هنا، فسمعنا مثلا نقول لا، اللي يصرخ الوضوء بهذا يترك غسل عضو من أعضاء الوضوء فإن وضوءه لا يصح وعليه فعليه إعادة الوضوء والصلاة. قال لا، من سنة فعلت كذا وظننت أن الصلاة جائزة، ربنا لا تؤاخذنا في أخطاء. نقول له صل الآن الظهر. من سنة نقول صل الآن لصلاة الظهر. فإذا لا حد لذلك على الصحيح، لا حد يعني لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا شهر ولا شهرين، ولكن متى ما تذكر هذا وجب عليه الصلاة. ذكر بعض أهل العلم هذا أنه ورد عن عمر أنه كان يجاهد الجيش في الصلاة، لكن هذا الله أعلم صحته، وعلى فرض صحة هذا فما ندري الشغل الذي كان ينشغله عمر، ولا حجة في قول عمر أو في فعل عمر حتى ولو كان يفعله، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من توضع حضوره هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه بشيء، وكذلك عموم إن في الصلاة لا شغلا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.